القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الطائغ أو الملاح أو المكاري من غير تعد ولا تثبيت، وأنكر المالك التلاس أو مع اليمين على الأقوى، قلنا أنه في هذه المسألة لا بد من البحث تارتان عما هو قاعدة وأخرى فيما هو مفاد الروايات الخاصة. أما مقتضى قلنا بأن الدعوة والاختلاف من حيث التلف وعدمه، يدعي العامل الأجير يدعي التلف والمالك ينكر ذلك، التلف محقق لكن يدعي المالك أن هناك تفريطا وتعديا ويكون إتلافا، ويدعي العامل الأجير أنه لم يكن منه تعد ولا تفريط. هنا هذا في هذين الفرعين لو نحسب حساب الاستصحاب، فالأصل مقتضى الأصل في الفرع الأول عدم التلف، لأن التلف أمر فمدعي التلف في الأصل، أي على خلاف مقتضى الأصل استصحاب في الفرع الثاني بالعكس، لأن التلف محقق لا ندري أنه هل كان إتلاف مع التعدي والتفريط أو بلا تعد وتفريط، فمقتضى الأصل عدم الإتلاف وعدم التعدي والتفريط، فيكون قول المالك هو المطابق مع الأصل في الفرع الأول، وقول الأجير العامل هو الموافق مع الأصل في الفرع الثاني. إلا أنه هنا توجد نكتة أخرى لا بد من لحاظها، وهي نكتة الأمانة، حيث أنه قد يقال أن مقتضى أمانة الأمين أو الأجير أن قوله يكون هو المطابق مع الأصل، فإذا ادعى التلف يقبل قوله في دعوى التلف لكونه أمينا، باعتباره أمينا يقبل قوله. قد يستدل على ذلك بما دل على أنه عامل مؤتمن أو صاحب العارية أو صاحب البضاعة في المضاربة مؤتمن، وبما دل على أنه لا تتهم من ائتمنته، فمن ائتمنته يكون قوله حجة طالما يكون أمينا. فالقول في كلا المسألة في كلا الفرعين يكون مقتضى القاعدة أن القول قول العامل باعتباره أمينا، باعتبار أن قوله مطابق مع قاعدة الاستيماد والأمانة. إلا أن هذا الكلام حينئذ يمكن المناقشة فيه، أولا بالنقض بالمسألة السابقة، فإنه إذا فرضنا أن قول الأمين قول العامل قول الأمين فيكون مؤتمنا وقول الأمين حجة في التلاف، إذن فيكون قوله حجة في الرد أيضا. أي فرق بين أن يدعي هذا الأمين التلف أو أن يدعي الرد إلى المالك؟ الرد إلى المالك ليس بأسوأ حالا من دعوة التلف. إذا كانت دعوة التلف مقبولة من قبل الأجير العامل إذن فتكون هذه الدعوة الرد أيضا مقبولة. فلماذا قالوا في المسألة في السابقة إذا تنازع في رد العين المستأجرة قدم قول المالك؟ هناك كان ينبغي أن يقال أنه يقدم قول المستأجر قول الأجير إذا كانت الإجارة على الأعمال، لأنه هناك أيضا يكون هذا أمينا. فإذا كان أمينا إذن يكون قوله قول الأمين، وحينئذ لو كان قول الأمين مقبول يقبل في الرد، الرد ليس بأسوأ من التلف. هذا نقض يرد على من يرى أن مقتضى القاعدة هنا تقديم قول العامل لكونه أمينا، والأمين يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط. هذا أولا. وثانيا ما أشرنا إليه بالأمس في التعليق على تلك المسألة من أن الأمانة لها معنيان: أمانة بالمعنى الأخص وهو الاستيمان العقدي من المالك، كما في الوديعة المالك يأتي ويجعل يستأمن الشخص الذي يكون يجعل الشيء عند الشخص أمينا، يثق بالشخص ويجعله أمينا على ماله، حينئذ هذا نحو استيمانه. والمعنى الثاني الاستيمان نسميه بالاستيمان العقدي أو الاستيمان بالمعنى الأخص. والمعنى الثاني للاستيمان الاستيمان بالمعنى الأعم، وهو أن اليد لا تكون يدا عادية معتدية غاصبة، بل يد محقة، لأن صاحب اليد له الحق على أن تكون العين تحت يده كما في الإجارة. فإن من يملك المنفعة أو من يريد أن يصب العمل على المال على خياطة الثوب مثلا، إذن يحق له أن يكون الثوب عنده، أن تكون العين عنده لأن ينتفع به أو لأن يصب العمل عليه مثلا. فهنا هذا عقد استيماني، هذا استيمان بالمعنى الأعام، بمعنى أن اليد هنا ليست يدا عادية معتدية، ليست يدا عادية ومعتدية، بل يد أمينة. هذا الاستيمان بالمعنى العام غاية ما يصنع يرفع الضمان بالتلف واقعا، لكون اليد ليست يدا عادية أي ليست يدا معتدية بل يد مع حق. إذن فليست كالغاصب، لا تكون مشمولة لعلى اليد ما أخذت من حيث الضمان واقعا، فلو تلف فلا تكون ضامنة واقعا. أما يقبل دعواه، دعوى صاحبها، دعوى صاحبها لليد تقبل في ادعاء التلف، تلك مسألة أخرى قد لا يقبل دعوى. قبول الدعوى بحاجة إلى إثبات ذلك، إذا كان خلاف الأصل دعوى لا بد أن يثبته ببينتين. إذن فالاستيمان بالمعنى العام غايته رفع الضمان الواقعي إذا كان تلف واقعي، وعدم كونه مشمولا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، دال على الحكم الواقعي بالضمان. وأما قبول الدعوى فيحتاج إلى مثبت لهذه الدعوى، فإذا كانت الدعوى لصاحب مثل هذه اليد الأمانية بالمعنى الأعم دعوى على خلاف الأصل لا بد أن يثبت. نعم في الأمانة بالمعنى الأخص الاستيمان قد يقال أن الدعوى تقبل لأن المالك جعله أمينا حافظا للمال، هناك قد يقال أن تلك الأمانة بالمعنى الأخص حينئذ تقبل الدعوى فيه، إما لنفس الاستيمان أو للأمانة أو المأمونية والوثاقة، لأنه يفترض أن هذا قد وثق به فيكون موثوقا، فما دامت المأمونية والوثاقة محفوظة إذن تكون حينئذ دعواه أيضا مقبولة باعتبار أنه دعوى الثقة ودعوى المأمون. وأما إذا زالت الوثاقة كما لو كان متهما عنده يتهمه، قد يقال هناك أيضا لا تكون الدعوى حجتان. وبهذا قلنا أن الإجماع الوارد في باب الوديعة يمكن أن يحمل على هذه الخصوصية الموجودة في باب الدعوى. إذن والروايات الدالة على أن صاحب الوديعة صاحب العارية مؤتمن، صاحب البضاعة مؤتمن، ناظرة إلى الاستيمان بالمعنى الأعام، أي إلى أن هذا لا يضمن لو حصل هناك تلف قهري في للمال بيده. مؤتمنون يعني لا يكون ضامنا واقعا إذا كان تلف واقعا من دون تعدل وتفريط، يعني ليست يده يد غاصب لكي يكون ضامنا، لا أنه مؤتمن بمعنى أن دعواه مقبولة بلا بينة وبلا إثباتين. ليس مفاد تلك الروايات أكثر من هذا المقدار. مؤتمنون أي بهذا، مؤتمنون أي ليس ضامنا، لا أنه مؤتمن بمعنى أن كل ما يقوله يقبله تعبدا حجة إلا أن يتقوم البين على خلافه، لا ليس هذا معنى صاحب العارية أو صاحب البضاعة مؤتمن، ولا أقل من الإجمال من هذه الناحية، بحيث لا يمكن أن نستفيد من مثل تلك الروايات صاحب العارية مؤتمن صاحب البضاعة مؤتمن هذا المعنى. نعم لو كان موثوقا مأمونا فمن باب المأمونية، نفس المأمونية معناها الثقة، الوثاقة تكون حجة، أو إذا حمل على موارد الإطمئنان ونحوه فالإطمئنان يكون حجة. إذن فإلى هنا يثبت أن مقتضى الأصل على مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى الأصل لا إلى قول الأمين، لأن هنا لا يوجد استيمان إلا إذا كان مأمونا موثوقا به من باب الوثاقة والإطمئنان أو المأمونية، ذاك بحث آخر. وإلا لو لم يكن مأمونا بحيث كان متهما يحتمل المالك، يحتمل أنه هذا يكون كلامه على خلاف الواقع. مقتضى الأصل حينئذ في الفرع الأول عدم التلف، وفي الفرع الثاني عدم الإتلاف، فيكون بين الفرعين فرق من ناحية الأصل. إلا إذا اعتبرنا الاستيمان، اكتفينا بالاستيمان بالمعنى الأعام، فلا يكون بينهما فرقون، إلا أن الاكتفاء بالاستيمان يرد عليه هذين المحذورين: أولا النقض بالمسألة السابقة، وثانيا يرد عليه ما أشرنا إليه من أنه الاستيمان المعنى الأعام للاستيمان ليس فيه شيء من هذا القبيل، وهذا باعتبار أن حقه كان في هذا المال أخذ المال، لا أنه قد أمنه المالك وجعله أمينا واعتمد على وثاقته وأمانته. هذا ما ينبغي أن يقال فيما هو مقتضى القاعدة. وأما الروايات الخاصة فالروايات في المسألة عديدة وعلى طوائف عديدة. توجد أربع طوائف من الروايات ينبغي استعراضها والتأمل فيها. الطائفة الأولى ما دلت على الضمان بلا تفصيل وقيدين، ما ظاهره أنه يكون هذا العامل مدعيا، إذ لا بد أن يثبت دعواه بالبينة وإلا يكون ضامنا، أي أن قوله يكون قوله بدعواه التلف يكون على خلاف الأصل. هذه الطائفة تجد روايات عديدة، منها صحيح الحلبي في الغسالة والصباغي وما سرق منهم في ذيل الرواية، وإن لم يقم البين يقم البينة، وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه، لم تكن له بينة على قوله، وهذه الرواية واضحة في أنه إذا ادعى السرقة ادعى الصبار أو الغسال أن المال قد سرق منه، والسرقة نحو تلفين قد سرق منه، لا بد له أن يقيم البينة على السرقة، مجرد زعمه لا يقبل. فحينئذ ما لم يقم البينة يكون ضامنا يلزم بالضمان، لا بد أن حينئذ يضمن. نعم يقوم البينة على أنه كان هذا المال موجودا عنده ثم جاء ثاني يوم ولم يجده، يمكن إقامة البينة على السرقة، لا على السارق، على السرقة. فرق بين السرقة والسارق، يمكن فرق السرقة أن المال كان هنا ثم خرج جاء بعد ذلك ولم يجد المال، يمكن أن يقيم البينة على ذلك، يعني البينة على الضياع من دون تفريط ومن دون تعدين. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قصار، أي الذي يغسل الثياب يسمى بالقصار، دفعت إليه ثوبا زعم أنه سرق من بين متاعه، قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق يعني بعد البينة ليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. هذه الرواية أيضا تدل على أن هذا الذي يدعي ويزعم العامل الذي يدعي ويزعم التلف والسرقة لا بد أن يقيم البينة، مجرد قوله أنه قد سرق لا يكون مقبولا، بل لا بد أن يقيم البينة على ذلك، البينة على التلف. ومنها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يضمن الصباغة والصائغة والعطارة والصائغة احتياطا على أمتعة الناس، أو القصار يضمن الصباغة والقصار والصائغة احتياطا على أمتعة الناس. هذه الرواية أيضا تدل على أن هناك قاعدة جعلها الإمام أمير المؤمنين من باب الحفظ لأمتعة الناس، هذا احتياطا على أمتعة الناس، ليس المقصود به إصالة الاحتياط لكي يقال ليس الاحتياط في هذا، لعل هذا المسكين لم يكن كان صادقا، فالاحتياط ليس في هذا الطرف في قبال ذاك الطرف أساسا. في باب الأموال لا يوجد احتياط، كل طرف فيه خلاف احتياط محتمل. هذا الاحتياط بمعنى التحفظ على أموال الناس، معناه اللغوي لا معناه الاصطلاحي. كان أمير المؤمنين يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، أي تحفظا وحفظا وتحوطا من أنه لا يسهل حينئذ دعوة التلف في أمتعة الناس من كل إنسانين عاملين يأخذ المال ثم يقول قد تلف المال، ما أسهل هذه الدعوة حينئذ من أجل الحفظ على أمتعة الناس وعدم التلاعب بها من قبل العاملين. كان يضمن الصباغة والقصارة والصائغة. ومن الروايات صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبل أو إبلا، وبعث بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت قد انخرق فهراق ما فيه، وقال إن شاء أخذ الزيت، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق، وإن قال إنه انخرق لعلوها كالرواية ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة، أيضا تدل على أنه عليه أن يقيم البينة على ما يزعم من التلف. ومنها صحيحة ثالثة للحلبي غير الصحيحتين المتقدمتين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال هو ضامن، قال هو ضامن. وهذا أيضا لا يحتمل أن يكون الضمان الضمان الواقعي لكل نقص، وإنما المقصود يعني ادعى النقص، فحينما يدعي النقص لا بد أن يثبت، ما لم يثبت يكون ضامنا. هذه جملة من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أن هناك تلف، على أنه في موارد دعوة التلف لا بد من إثبات ذلك من قبل العامل الأجير، ما لم يثبت ادعاء التلف يكون ضامنا. إذن فقوله هو المخالف للأصل وعليه البينات. الطائفة الثانية ما تدل على العكس، استظهر منها العكس، الدلالة على عدم الضمان مطلقة، عكس الطائفة الأولى. واستدل هنا بروايتين، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، هذه الروايات كلها في البابين 29 و23 من أحكام الإجارة من المجلد 13 صفحة 272 إلى 275. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصباغ والقصار، قال ليس يضمنان، أو ليس يضمنان، ليس يضمنان، القصار والصباغ لا يضمن. يقال أن هذه الرواية تدل على العكس، على أنه لا ضمان مطلقا على الصباغ والقصار، فإذا ادعي التلف فلا يضمن. الرواية الأخرى معتبرة يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ، أيضمنون أو أيضمنون؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا. هذه الرواية أيضا جعل من روايات هذه الطائفة، وذلك بأن فسر بهذا التفسير، لا يصلح أي لا يكون هناك ضمانون، إلا أن يضمنوا أي إلا أن يشترط عليهم الضمان في العقد، فلا يصلح ضمانهم وتضمينهم إلا بأن يكون هناك اشتراط الضمان. إلا أن الإنصاف أن هذا الاستظهار خلاف الظاهر. هنا يوجد احتمال آخر في هذه الرواية، لا يصلح إلا أن يضمنوا، يضمنوا أي يحكم عليهم بالضمان، لا أنه يشترط عليهم شرط الضمان، فإن شرط الضمان يقال إلا أن يشرط عليهم، لا إلا أن يضمنوا. ظاهر يضمنوا مثل أي يضمنون، سألته عن القصار والصائغ أي يضمنون، لا يصلح إلا أن يضمنوا، إشارة إلى نفس الشيء الذي ورد في الروايات السابقة من أن أمير المؤمنين كان يضمن الصائغ والقصار والصباغ احتياطا على أمتعة الناس، وفي رواية السكوني المتقدمة التي وردت في رواية السكوني وفي روايات أخرى، فإنه ورد في تلك الروايات أنه لا يصلح وضع الناس أو لا يحفظ وضع الناس إلا بذلك، أمتعة الناس بذلك. وهذه قاعدة قد جعلها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حفظا، أو قد طبقها أجراها أمير المؤمنين حفظا لي متاع الناس من دعوة التلف، فلا يصلح إلا أن يضمنوا، إشارة إلى ذاك. فتكون هذه الرواية من أدلة من روايات الطائفة الأولى لا من روايات الطائفة الثانية، ولا أقل من الإجمال من هذه الناحية، بحيث تكون هذه الرواية محتملة للمعنيين إن لم نستظهر المعنى الثاني، إذ يضمنوا غير شرط الضمان، لم يقل إلا أن يشرط عليه ذلك، لو كان مقصوده الشرط كان ينبغي أن يقول إلا أن يشرط عليه ذلك، لا إلا أن يضمنوا، تضمين عام من أنه يضمن في العقد أو بعد العقد. لا يصلح إلا أن يضمنوا، يعني لا يكون صلاح إلا أن يضمنون هؤلاء، وإلا تفسد أوضاع الناس وأمتعة الناس تذهب هدرا على هدرا عليهم. إذ يدعي التلف دعوة سريعة، ولا وقوله حجة حينئذ المسكين الآخر لابد أن يقيم البينة على أنه لم يتلف عنده، كيف له أن يقيم البينة المالك على أنه لم يتلف، بخلاف ما إذا ضمنوا هو يدعي التلف عنده لابد أن يقيم البينة على أنه تلف، وإلا فالأصل عدم التلف. هذا المعنى إن لم يكن هو الأقرب والأظهر باعتبار أنه لم يؤت بكلمة الشر، وباعتبار أنه سبق في السؤال تعبير أيضمنون، سألت الرضا عليه السلام عن القصار والسائق أيضمنون، قال لا يصلح إلا أن يضمنوا، يعني ذاك التضمين الذي ذكر في السؤال. إذن فالرواية تكون ظاهرة في هذا المعنى ولا أقل من الإجمال، فما ذكره بعض الأعلام من أن هذه الرواية تدل على عدم الضمان بحمل يضمنوا على الشرط الضمان في العقد هذا بعيد جدا. لا خب ذاك واضح، يضمنوا معناه في هذه الموارد أنه ما لم يقيم بينة، مع البينة ينتهي كل شيء، يبين الأمر حينئذ. إذن فهذه الرواية إما ظاهرة في المعنى الثاني فتكون من روايات الطائفة الأولى، أو تكون على الأقل مجملة ومرددة بين المعنيين، مجملة من هذه الناحية فلا يصلح للاستدلال بها على الطائفة ضمن الطائفة الثانية. تبقى الرواية الأولى صحيحة معاوية، سألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان أو ليس يضمنان، ليس يضمنان. هذه الرواية هي التي تكون مثلا دليلا على أن العامل الأجير لا يكون ضامنا مضمنا. دلالة هذه الرواية أيضا قد يناقش فيها، لأن هذه الرواية لعل النظر فيها إلى نفي الضمان الواقعي لا الضمان المرافعي، فإننا قلنا أن العامل الأجير بل مطلق الأمين بالمعنى الأعم لا ضمان في التلف في تحت يده، وأن هناك مسألتين ينبغي عدم الخلط بينهما، مسألة واقعية وحكم واقعي، ومسألة ظاهرية مرافعية حكم في مقام التنازع والترافع. المسألة الواقعية أن اليد الأمينة حتى بالمعنى الأعام يد المستأجر يد الأجير لا تكون يدا عادية معتدية، فلا تكون مشمولة لعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا يكون تلف المال للمالك في يد مثلها صاحب هذا اليد لا يكون فيه ضمان واقعا، بحيث لو أحرز التلف وعدم التعدي بمحرز من علم أو بينة فلا ضمان عليه، لأن اليد يد محقة ليست يدا غاصبة، فلا تكون كاليد الغاصبة التي أخذت المال كاليد العادية التي يكون تلف المال تلف العين تحت تلك اليد مضمونة عليه ولو من دون تعد وتفريط. هذا نفي هذه المسألة الأولى الواقعية، وهي عدم الضمان واقعا بالتلف من غير التعد والتفريط واقعا. قالت الأم لا بد من إحراز موضوعه، وهو أنه لا تعدي في هذا التلف، تلف قهري لو أحرز بعلم أو بحجة وبينة حينئذ حكمه الواقعي أنه لا ضمانة، لأن اليد ليست يدا عادية ومعتدية. المسألة الثانية أنه يأتي صاحب مثل هذا اليد ويدعي التلف، يدعي أنه تلف بلا تعد وتفريط، ويكون مشكوكا أنه تلف واقعا أو يكذب لم يتلف، لعله لم يتلف، أو لعله بالتفريط والتعدي تلف لا بالقهري لا بالتلف القهري الذي لا يكون فيه ضمانون، بالتلف الذي هو إتلاف بحسب الحقيقة مع التعدي والتفريط يكون إتلافا. حينئذ هنا الواقع مشكوك، لو كان الواقع تلفا فلا ضمان، لو كان الواقع إتلافا أو أصلا موجود العين غير تالفة يدعي التلف إذن فهو ضامن لا بد أن يرده أو يرد قيمته بدله لو كان إتلاف، لو كانت العين موجودة ويكذب في أصل التلف لابد أن يدفع العين. حينئذ هذه مسألة أخرى، مسألة فيها شك فيما هو موضوع الحكم الواقعي، أن ذاك الموضوع متحقق وهو موضوع عدم الضمان، أو لا موضوع الضمان متحقق هنا بأن يكون إتلافون أو بأن تكون العين أصلا موجودة. إذن هنا تأتي مسألة المرافعة، وهو يدعي أنه تلف، ذاك ينكر يقول إما يقول لم يتلف جزما أو على الأقل يقول لا دليل على أنه تلف، أثبت لي أنه تلف. هنا هذه المسألة مسألة أخرى حين غير المسألة الأولى في مقام الشك في موضوع ذاك الحكم. حينئذ هل يكون قول المدعي قول صاحب هذه اليد حينما يقول تلف، هل يكون قوله أنه قد تلف تلفا قهريا لا ضمان فيه، هل يقبل قوله ودعواه أو لا تقبل دعواه، وهل تكون دعواه حجة في نفسه بحيث يحتاج من يدعي عدم التلف ذاك أن يقيم البينة مثلا على أنه لم يتلف، وإلا فهذا القول حجة، أو لا هو لابد أن يقيم بينة على أنه قد تلف العين تلف المال ولم يكن تعدي أو تفريط، فإذا لم يقم بينة على التلف من دون التعدي والتفريط لا يقبل كلامه، فليكون حينئذ مثلا الآخر يحلف ويأخذ المال إذا كان واثقا بعدم التلف. طب هذه الصحيحة صحيحة معاوية بن عمرو، روايات السابقة إما كل في الطائفة السابقة ما عدا الأخيرة منها، الباقي كانت ظاهرة في النظر إلى هذه الحيثية، مسألة ثانية لا الأولى، لأن فيها زعم صاحبه أنه سرق. مثلا في صحيح الحلبي قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا أو إبل وبعث أو استكرى منه إبلا وبعث بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت سرق وإحراق، ادعى التلف بقرينة زعم، وكذلك بقرينة إلا أن يقيم البينة العادلة. واضحة الروايات أن النظر إلى المسألة الثانية لا الأولى، فحينما يقول يضمن إلا أن يقيم البينة لا يقصد الضمان الواقعي، إنما يقول يكون ضامنا أو لا يصدق إلا ببينة عادلة، واضح أن النظر إلى المسألة الثانية يعني دعواه لا تقبل ما لم يقم بينة، وأما لو أقام البينة على أنه انهرق لا يؤخذ منه، بل هي تدل على المسألة الأولى أيضا بالملازمة، لأنه لو أقام البينة يقيم البينة على ماذا؟ على أنه انخرق وتلف الزيت، لو كان التلف مضمونا حتى التلف الواقعي حتى لو يقيم البينة لابد أن يضمن، كما في اليد الغاصبة لو كان غاصبا لماله حتى لو انخرق من نفسه وتلف يكون ضامنا له. فالرواية مفادها النظر إلى المسألة الثانية، ومنها بالدلالة الالتزامية يستفاد أيضا حكم المسألة الأولى وهو أنه لا ضمان فيها. وكذلك الرواية الأخرى في السرقة يقول بليد وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه في الصحيحة الأولى للحلبي، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه، هذا ضمنه يعني في مقام الإثبات، لا ضمنه يعني حتى ثبوتا بحيث واقعا لو كان زعمه مطابق للواقع مع ذلك يكون ضامنا، لا هذا ضمنه في مقام الإثبات بقرينة زعيمة وبقرينة الذيل، إذا لم تكن له بينة على قوله، فإن هذا معناه أنه لو أمكن أن يثبت قوله وهو السرقة لم يكن ضمانه. فالروايات السابقة تفيد في مسألتنا كما تفيد بالملازمة في نفي الضمان الواقع، نفي الضمان إذا كان تلف واقعا بلا تعد وتفريط، فهي ناظرة إلى حيثية إثبات ذاك الموضوع الواقعي الذي ليس فيه ضمان، فيدل هم على أن الموضوع الواقعي عدم الضمان للتلف بلا تعد وتفريط، وهم على أن دعوى هذا الإنسان لا يتقبل من دون بينة لا بد أن يقيم البينة. بخلاف هذه الصحيحة صحيحة معاوية بن عمار سألته عن الصباغ والقصر قال ليس يضمنان أو يضمنان، ليس يضمنان هنا صالح لأن يكون النظر فيه إلى المسألة الأولى الواقعية وأن يكون النظر في المسألة الثانية. قد يكون النظر في المسألة الأولى يعني الصباغ والغسال والقصار الذي هو الغسال، هؤلاء إذا كان هناك تلفون واقعيون عندهم لا يضمنان المال، لا يضمنان أو لا يضمنان المال، لا يكون تضمين لهم إذا كان هناك تلف واقعي. أما دعواهم التلف في المسألة الثانية وهي مقام الترافع مقام الإثبات والشك، دعواهم أيضا حجة، فيكون لا يكون تضمين لهم، هذا استفادته من هذه الرواية حينئذ مشكلة. فلا تكون هذه الرواية دالة على نفي التضمين في المسألة الثانية التي هي مفيدة لنا، هي محل بحثنا هنا في التنازع. وأما المسألة الأولى فالمسألة الأولى مفروغ عنها أنه لا ضمان إذا كان التلف تلفا واقعيا بلا تعد وتفريط، لأنه أمين بالمعنى العام. قد قلنا قبل قليل أن الاستيمان ولو بالمعنى العام ناف لموضوع الضمان، ضمان التلف للإتلاف. إذن فقوله سألت أبا عبد الله وسألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان، من قال أن هذه تكون ناظرة إلى الجهة الثانية للجهة الأولى؟ قد تكون ناظرة إلى الجهة الأولى والجهة الأولى غير الجهة الثانية، وليست الجهتان جهة واحدة لكي يقال خب نتمسك بالإطلاق في ليس يضمنان، هم في الجهة الأولى لا يضمنان وهم في الجهة الثانية لا يضمنان، لأن هاتين الجهتين جهتان لا جهة واحدة، والإطلاق كما قرأتم لا تعين جهة البيان وإنما تنفي القيد في الجهة التي لا بد من إحرازه أن تلك الجهة هي المنظورة في مقام البيان. ونحن هنا لا ندري أن الجهة التي كانت محط نظر السائل والإمام حينما قال سألته عن الصباغ والقصار أي الجهتين كان، جهة دعواه والشك في دعوة أو جهة واقع الضمان في حقه لو تلف المال تحت يديه. إذن فهذه الرواية الثانية الأولى أيضا سوف تبتلي بالإجمال، ومن هنا قد يقال لا توجد لدينا رواية من الطائفة الثانية لأن الثانية أصبحت مجملة، هذه الأولى أيضا يمكن دعوة الإجمال فيها فلا تكون، بل الثانية قلنا أنها ظاهرة في أنها من الروايات الطائفة الأولى. يأتي تتمة الحديث فيها.